السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذا البرنامج الطيب إن شاء الله تعالى. إخواني، حلقتي اليوم بعنوان لا تنتحر. لا تنتحر فالحياة جميلة، لا تنتحر فليس هناك شيء يساوي أن تلقى الله تبارك وتعالى وهو عليك غضبان. ندخل في موضوعنا، الموضوع طويل شوية، عايز حضراتكم تركزوا معايا، عايز حضراتكم تجتهدوا ان انتم تصفوا ذهنكم في هذا الضباب الذي نعيش فيه. سبب ان انا خصيت هذه الحلقة بهذا الموضوع تقرير قرأته لمنظمة الصحة العالمية عن الانتحار. هذا التقرير يا اخواني واخواتي افزعني. هذا التقرير بعنوان الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية. بيقول التقرير يقدر أن هناك شخص ينتحر في كل 40 ثانية في العالم، وأن هناك عدد أكثر من ذلك يحاول إنهاء حياته، ولا توجد منطقة أو فئة عمرية يمكن أن نحدد ذلك فيها، ولكن يؤثر بصبغة خاصة على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 سنة. الانتحار زي ما التقرير يقول لم يفرق بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المحدودة الدخل، بل هو خارج عن هذا كله، هو ظاهرة عالمية. وفي حقيقة الأمر أن 75% من حالات الانتحار العالمية في عام 2012 حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. هذا التقرير يا إخواني أفزعني. في كل ثانية في العالم في واحد بينتحر أو بيحاول أن ينهي حياته. لما دخلت على ويكيبيديا لقيتهم بيقولوا أن سنة 1987 مصر كان معدل الانتحار فيها صفر صفر. بص دلوقتي في سنة 2013 و2014، بص دلوقتي وآخر تقرير لبعض المنظمات رصد انه من 2011 ل2014 في 18,000 محاولة انتحار. شوف السنة دي عدد حالات الانتحار اللامتناهية. إلا لله وإنا إليه راجعون. هناك تقرير آخر وقفت عليه لبعض الباحثين، هذه التقارير تؤكد أن أعداد كبيرة من المصريين وغيرها من البلاد تقول لو لم يكن الانتحار حرام لانتحرنا، لو لم يكن الانتحار حرام لانتحرنا. ما هو الانتحار؟ ما الأسباب التي تدفع إنسان أن ينهي حياته؟ ما هي ثمرات الانتحار؟ هذا كله سنحاول أن نعرج عليه سريعا. قال علماؤنا الانتحار في اللغة من نحر الرجل نفسه، والانتحار هو قتل بأي شيء. وفي الشرع قال علماؤنا الانتحار هو إيصال مكلف الأذى إلى نفسه حتى الموت قاصدا بأي شيء. إيصال المكلف الأذى لنفسه، نعم إنه يحاول أن يوصل هذا الأذى إلى نفسه قاصدا عامدا بأي شيء. وقد حرم الله تبارك وتعالى قتل النفس على عباد الله المؤمنين، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل الإنسان نفسه وأن يبادر إلى ربه بنفسه. نعم يا إخواني، كما سيأتي معنا في النصوص القرآنية والنبوية. إخواني، حتى تعلموا فضل إسلامكم ارجعوا بذاكرتكم إلى الوراء قليلا لتتعرفوا كيف كانت تقبل توبة الواحد في بني إسرائيل. كان الواحد إذا أذنب في بني إسرائيل يا إخواني يقتل نفسه. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، ماذا تفعلوا؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وكذلك قال أهل العلم: كانت هذه الشرعة في بني إسرائيل، فلما جاء الإسلام ألغى هذا، ألغى هذا التشريع. فإذا أذنبت فأقبل على ربك تبارك وتعالى تائبا مستغفرا منيبا إليه سبحانه وتعالى، وإياك أن تقتل نفسك، إياك يا أخي أن تقتل نفسك. فربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كثيرة كثيرة، نأخذ منها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وأيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال أي النبي صلى الله فقال الرجل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. يثني الرجل على صنيع صاحبه الذي قاتل وجاهد المشركين بسيفه، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له نظرة أخرى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، استغرب الناس من الكلام ده، فقلت أنا لكم به، آتيكم بخبره. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل نفسه عامدا متعمدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أيها الإخوة، قتل النفس من كبائر الذنوب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قتل النفس شامل أن تقتل نفسك أو أن تقتل غيرك. أيها الإخوة، قتل النفس من أكبر الكبائر، أن تبادر ربك بنفسك من أعظم العظائم. يلي بتنتحر، خلي بالك قوي إن أنت بتفرط في شيء ستسأل عنه يوم القيامة، وهي حياتك وروحك. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسرعة، أسباب الانتحار. أيها الإخوة، الإنسان خلق عجول، قال سبحانه: وخلق الإنسان عجولا. من سمات الإنسان إنه عجول، إن هذا الإنسان هلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. نعم، يرجع كثير من الدارسين والأطباء النفسيين مسألة الانتحار إلى كثير من العوامل: عوامل نفسية، عوامل اجتماعية، عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، جوانب جسدية. وكل هذا صحيح، ولكن في المقدمة السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الانتحار في مجتمعات المسلمين غياب الدين. غياب الدين عن الفهم، غياب الدين عن التطبيق، غياب الدين عن الممارسة والسلوك. إذا غاب الدين في مجتمعاتنا، فحدث ولا حرج عن الكوارث والمصائب التي تنزل وستنزل بالمسلمين. أيها الإخوة، إن الله تعالى عرض علينا الأمانة، فتنكد كثير من الناس لهذه الأمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الظلوم، لا تظلم نفسك. أيها الجهول، لا تجهل حقيقة أمرك. إذا غاب الدين، غاب الوازع الديني، حدث ولا حرج عن المصائب التي ستنزل بالمسلمين. بعض الناس بيقولوا: الدين ده حاجة جميلة، ده حاجة لطيفة، ده سكرة. بس الدين ده في الجامعة، أول ما أخرج من الجامع تنقطع علاقتي بالدين. هو الفهم ده اللي أدى إلى انتشار الانتحار، إلى انتشار الزنا، إلى انتشار الخمر، إلى انتشار الربا، إلى انتشار التحرش، إلى انتشار الكبائر، إلى انتشار معدلات ضخمة في البطالة، التضخم الاقتصادي، إلى غير ذلك. لما أبعدنا الدين وأخطينا الدين وخلينا الدين ده حاجة بعيد عن واقعنا، وقع الناس. لا أنكر أن في عوامل تانية زي ما قلت لحضراتكم، الدراسات الغربية والأطباء النفسيين بيجزموا أن في أسباب، في أسباب نفسية بيتعرض لها كتير من الناس، وبالذات فئات الشباب، الشباب المسكين المطحون، الشباب اللي أنا منهم، اللي أنا بتكلم بلسانهم. نعم هذا الشباب مسكين، هذا الشباب يحتاج إلى من يسمعه. يا عقلاء مصر، ويا عقلاء الأمة الإسلامية، ويا عقلاء العالم، اسمعوا لشباب العالم، اسمعوا للمساكين دول. كثرت الأمراض النفسية فيهم، كثرت المشكلات والعوائق أمامهم. شاب بيعيش حياته كلها بعيد كل البعد عن أي شيء صحي، أي شيء بيوفر له صحة نفسية ما تلاقيش، شيء بيوفر له صحة معنوية ما فيش، شيء بيحافظ على جسمه ما فيش، شيء بيحافظ على فكره وثقافته وهويته وتعليمه ما فيش. ماذا تنتظر من هؤلاء؟ ماذا تنتظر من هؤلاء؟ أنت زرعت غرض، أنت بذرت غلط، وبالتالي هتكون النتيجة عليك. إخواني، إن قضايا الانتحار وأسباب الانتحار المادية مهما تعددت وتنوعت، لا يمكن أن تصل بالمسلم الواعي صاحب العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح للشرع إلى الانتحار. لا يمكن أن يصل المسلم المتدين تدين حقيقي إلى الانتحار إلا عند غياب الأمور السابقة وفي مقدمتها الدين، لأن المتدين يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه يصبر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إخواني، علاج الانتحار وموانع الانتحار، علاج الانتحار وموانع الانتحار ترجع ابتداء وانتهاء إلى تصحيح العلاقة بالله. لما لعبوا في دماغ الشباب، ولا يزالوا بيلعبوا في الجامعات في دماغ شباب وبنات المسلمين، هو في حد بيلعب في دماغ الشباب والبنات؟ يا ده كتير قوي قوي قوي، مفتوحة لهم الساحات دلوقتي، أسر كاملة في الجامعات بتقوم بتزييف الوعي في عقول شباب وبنات الإسلام، بيضحكوا على الشباب والبنات. فكانت نتيجة اللعب في الدماغ بتاع الشباب والبنات المسكين اللي ما بيعرفش تاريخ ولا جغرافيا ولا ثقافة ولا أصول ولا دين ولا قيم ولا حتى تقدم ولا أي حاجة بأي حاجة، كانت النتيجة انتشار ظاهرة الإلحاد، لدرجة أن بعض الشباب بيجعل من ظاهرة الإلحاد موضة جديدة. لما انتشرت الظاهرة دي يا إخواني تبعتها ظاهرة الانتحار، لأن السلوك مرآة الفكر. لما واحد بتنقطع صلته بالله، تنقطع صلته باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، بالثواب والعقاب، كانوا يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. إخواني، أول شيء في علاج هذه الظاهرة التي أطلت برأسها في بلادنا وفي أمتنا، أولا أن يصحح الإنسان صلته بالله، إنه يعتقد في لا إله إلا الله. هتقول لي يا عم الشيخ ما احنا بنقول لا إله إلا الله، جزاك الله خيرا، أنا عايزك تفهمها بقى، تعتقدها، تتقيد بشروطها وبضوابطها وبمقتضياتها. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا موجد لهذا الكون إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يرزق ولا يخلق إلا الله، وأن لهذا الإله أسماء حسنى وصفات عليا تليق به سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده دون غيره، وأنه لا يحكم في هذا الكون إلا شرع الله، لا يحكم في الأعراض والأنساب، في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في التعليم، في كل جوانب الحياة إلا شرع الله عز وجل. إذن أول شيء لازم تعمله يا من تفكر في الانتحار، إن أنت تتوب، إن أنت تجدد الصلة بالله في اللبخ اللي احنا عايشين فيه بقالنا سنين. دلوقتي نسينا يا إخواننا إن لنا رب، قعدنا نرغي كتير ونتكلم كتير، وقاعدين نسمع حوارات التوك شو الفكسانة، ونسمع حاجات كتير كتير كتير، بنسمع كلام البشر، وأحيانا بنقدم كلام البشر على كلام رب البشر، فكانت النتيجة أن عوقبنا بالتيه، تقابل الناس كلها تيها، كل شوية واحد يقابلني يقول لي احنا رايحين على فين، احنا رايحين على فين، احنا رايحين على فين. محتاجين نصلح ما بيننا وبين الله، ليصلح الله لنا بصائرنا، ليصلح الله لنا أمور حياتنا. هو الله قادر أن يصلح لي وليك حياتنا؟ الله قادر سبحانه وتعالى، الله قادر أنه يأخذ بإيدي وبإيدك، الله قادر أنه يرزقني ويرزقك، الله قادر أنه يشغلني ويشغلك، الله قادر أنه يجوزني ويجوزك، الله قادر أنه يسعدني ويسعدك. ولكن القانون إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اثنين، اجتهد أن تنزع الإنهزامية الموجودة داخلك، لأنها نتاج خلل عقدي، نتاج خلل في مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر. أيها الأخ الكريم، اعترف بنعم الله عليك يا صديقي يا أخي يا أخي، عليك بشهود نعمة الله والاعتراف بنعم الله عليك. هي فين النعم دي؟ هي فين يا عم؟ هو أنت عايش في المريخ؟ أنت مش شايف اللي احنا فيه؟ يا رجل اتق الله، ده انت كلك على بعضك نعم، نظرك فيك يكفيك على ان المنعم هو الله. واحد قابلني ما شاء الله ربنا يحفظه، كمال اجسام وشغل يعني، فبيقول لي اوديكي فين يا صحة؟ فقلت له ربنا يديم عليك نعمته. قال لي طب بس يا شيخ ياخدوا شوية صحة ويدوني العربية دي، ياخدوا شوية صحة ويدوني العربية دي. فأخدوا شوية صحة يعني فعلا تمت الاستجابة لهذا النداء الفوري من هذا العبد المسكين، تمت الاستجابة وأخذ بعض الصحة وبدأ يرزق بعض المال. فقابلته بعدها تعبان وهفتان ومسكين، ايه يا عم اخبارك ايه؟ قال لي مخنوق يا شيخ. قلت له بس الحمد لله انت ربنا فتح عليك وجبت عربية. قال لي بس تعبان يا شيخ. قلت سبحان الله، التسخط على القضاء والقدر، عدم الرضا يا إخواني من أسباب ظاهرة الانتحار. اعلم أن ما أصابك يا أخي لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا اعتقدت أن القدر قدرة الله، وأنه لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله، فاجتهد أن تحقق هذا على الأرض. ما يبقاش مجرد كلام، وما تبقاش مجرد شعارات حضرتك قاعد تتكلم بها فقط. كذلك ذكر نفسك دائما أن الذي بيده الضر والنفع هو الله، أن الذي يحيي ويميت هو الله، أن الذي يرزق من يشاء بغير حساب هو الله، أن الذي يفتح على العباد هو الله، أن الذي يصلح حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو قادر على ذلك من؟ الله. بدأت أسمع في الفترة الأخيرة من بعض الناس لما بيقعدوا يعددوا في المشكلات والمشكلات والمشكلات، فبقول لهم طب إيه الحل؟ أكتر الناس يقولوا ليس لها من دون الله كاشفة. قلت لهم لو كلنا اعتقدنا هذا الله هيحل لنا مشاكلنا، الله هيفتح علينا، الله هيرفع مقته وغضبه عن العباد وعن البلاد. أيها الإخوة، تذكروا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما عند الإمام أحمد بإسناد حسن، وهو عند الإمام الترمذي بإسناد حسن صحيح، أنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طابعا حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم، حسن الظن بالله، واعلم يا أخي أنك إن حسنت ظنك بالله كان الجزاء من جنس العمل. إذا أحسنت الظن بالله سترى الدنيا بمنظور آخر، سترى ما فيه أنت من ابتلاء وما فيه غيرك من الابتلاء أنه قد يكون منه من الله عز وجل ليرفع درجاتك ويحط عنك خطيئاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أيها الإخوة، الابتلاء الذي ينزل بك قد يكون سببا لرفعة درجاتك، قد يكون سببا لاختبارك، قد يكون سببا لتمحيص إيمانك، وقد يكون عقوبة، وهي عقوبة عادلة من الله، لأن كثيرا من الناس إذا سار في هذه الدنيا من غير ابتلاءات وعقوبات قد يفجر، قد يطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إخواني، إننا بحاجة ماسة أن نتوب، بحاجة ماسة أن نتوب وأن نتذكر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وليس على وجه الأرض له خطيئة. كذلك أوصيك يا أخي، وهي الوصية الخامسة، أن تصبر، لا تتعجل. يا مولانا، ده أنا عندي هموم بقالي سنتين فيه. اصبر، وما صبرك إلا بالله. اصبر، فالصبر مفتاح الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، لا بد وأن نتذكر أن هذه الدنيا ليست محلا لنا. الدنيا اللي احنا فيها دي مش بتاعتنا، احنا عايشين فيها فترة مؤقتة، زي بالضبط الطالب KG1 وبعد كده يدخل المرحلة الابتدائية، بيفضل في المرحلة الابتدائية؟ لا خالص، بيطلع بعد كده اعدادي وبيسيب بقى درجه وبيسيب فصله وبيسيب مدرسته ويدخل الاعدادي وبعد كده الثانوي ويخلص الجامعة، وهكذا الحياة، وهكذا الحياة. الحياة يا إخواني والله العظيم مش بتاعتنا. الحياة اللي هناك، الحياة الأبدية السرمدية، هي اللي بتاعتنا. فلو سمحت، في وسط الهيصة اللي احنا عايشين فيها دي، اوعى تنسى هذا الأصل. دي مش حياتك. انت يا أخي يا مسكين يا طيب يا صديقي، لازم تعتقد هذا الكلام، مش تسمعه بودنك وتطلعه، لازم تعتقد ان احنا قاعدين هنا فترة مؤقتة، فلنتق الله فينا. كذلك، وهذه الوصية السادسة، الوصية السادسة، أن تنظر إلى حال من هو دونك، فهذا أجدر ألا تزدري نعمة ربك. الواحد بيبص لأهل الدنيا تلاقيهم عينيهم دايما على أعلى منهم في الدنيا، وبتلاقي دايما عينيهم برضه على الأقل منهم في الدين. فتلاقيه لما يكون عايز يكلمك عن الدنيا يقولك: شفت فلان يا عم، ده جاله عربية، ده جوازته كانت أحلى جواز، ده خلي بالك ده سكن في أحسن مسكن، في أحسن عمارة، في فيلا. واول ما تقول له طب اخبار الصلاه ايه يقول لك والله بقطع. طب اتقطع ليه يا عم؟ ده احمد ربنا، ده احنا كنا فين؟ ده جاري ما بيصليش، ده ابن خالتي بيقطع. انا مالي ومال ابن خالتك ومال جارك؟ اشمعنى دي ما بتبصش فيها الا للادنى؟ رغم ان ده خلاف السنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. وفي روايه عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. كذلك أنصحك يا أخي الكريم أن تكثر من السماع عن الله وعن رسوله. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كلما سمعت عن الله وعن رسول الله كلما علمت مقدار جهلك بدينك، كلما فهمت أنك على خطر. فتعلم يرحمك الله وأكثر السماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اجتهد أن تنزع من قلبك الميئسات. في ناس كده لسه سايبة في قلوبها حاجات بتيأسها، ناس بتيأسها، أصحاب بيثبطوهم، كل البيئة المحيطة بيهم بيئة تثبيطية تحبيطية عايزة تجيبك ورا. لا يا أخي، سيبك من البيئة دي وانطلق إلى بيئة أخرى يترعرع فيها إيمانك، وتجتهد فيها أن ترى ببصيرتك أن الحياة منة من الله لمن أحسن استغلالها. إخواني، هناك بعض المسائل المتعلقة بقصة الانتحار دي عايز أذكرها لكم بشكل سريع. أولا، الانتحار كبيرة وأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، هم في مشيئة الله، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هنعمل ايه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث يحمل على تغليظ العقوبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يغلظ العقوبة حتى لا يقتل الإنسان نفسه تحت أي سبب وتحت أي ظرف. لا يمكن ولا يباح لك يا أخي أن تقتل نفسك. ثانيا، وهذه مسألة هامة جدا، هل يصلى على المنتحر؟ والجواب: إذا لم يعلم أن هذا المنتحر مستحل للانتحار فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، يصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا استحل الانتحار، قال ما فيش حاجة اسمها حرام وحلال، والانتحار ده أنا حر أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه محدش هيحاسبني، حينها نقول لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولكن هنا ملحوظة، قصة الاستحلال ليست سهلة، وليس لأي أحد أن يقول إن فلانا مستحل، فهذا يحتاج إلى كلام المتخصصين من أهل العلم، أن يعرض حال هذا الإنسان على عالم متخصص في مسائل الأسماء والأحكام في قواعد التكفير حتى يتفهم الأمر ثم يصدر الحكم. ولكن قال أهل العلم في شأن المنتحر الذي لم يستحل أنه يصلي عليه عموم أهل الإسلام ولا يصلي عليه أهل الفضل والصلاح زجرا له وزجرا لمن وراءه ولأمثاله. وأيضا من جملة ما ينبغي أن نعرج عليه، هل يجوز قتل المريض بفقد المناعة الإيدز أو أن نسمح له أن يقتل نفسه؟ هذا سؤال هام جدا. لو أن رجلا مريضا أيسنا من مرضه وقال الأطباء إن هذا المريض خلاص في أيامه الأخيرة، هل بقى نسمح له أنه يقتل نفسه أو أن يقتله غيره؟ والجواب من المقرر شرعا وعقلا أن قتل النفس جريمة من أكبر الجرائم ما دام لا يوجد مبرر لذلك، والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر، يكفي منها قوله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعليه فالمريض أيا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس من شفائه أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره. ففي حالة اليأس من الشفاء، مع أن الآجال بيد الله وهو سبحانه قادر على شفائه، يحرم على المريض أن يقتل نفسه ويحرم على غيره أن يقتله حتى لو أذن المريض في قتله. فالأول يعد انتحارا والثاني يعد عدوانا على الغير بالقتل، وإذن هذا المريض لا يحلل الحرام لأنه لا يملك روحه، بل الذي يملكها هو الله عز وجل. طيب، المريض الذي يخشى انتقال مرضه إلى غيره وقد أيسنا منه أيضا، هل يجوز أن يقتل نفسه أو أن يقتله غيره ولو بإذنه؟ قال أهل العلم: لا يجوز قتله من أجل منع ضرره، ذلك لأن هناك وسائل أخرى لمنع الضرر هي أخف من القتل، ومنها العزل ومنع الاختلاط على وجه ينقل المرض. فوسائل انتقال المرض كالإيدز وغير ذلك يمكن أن يقام بطريق الحجر الصحي أو بغيرها من الوسائل الحديثة التي يمنع بها انتقال المرض إلى الغير. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وهنا من جملة المسائل المتعلقة بهذا الأمر أيضا: من تحدثه نفسه بالانتحار حتى لا يقع في الحرام وفيما يغضب الله، هل له الإقدام على قتل نفسه؟ واحد شاب لطيف خايف انه يزني او يشرب خمر او انه يعمل حاجة من المحرمات، هل ممكن ان هو ينتحر من باب ان انتحاره ده ارحم ما يقع في الحرام؟ نقول لا يجوز له الإقدام على جريمة الانتحار، لأن قتل النفس محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. مسألة إذا خشيت الاغتصاب أو أن يزنى بها، هل يجوز لها أن تنتحر أخت عفيفة من أخواتنا وتحرش بها الظالمون المجرمون الطغاة وزنوا بها؟ هل يجوز لها أن تقتل نفسها أو أن تقتل من في بطنها؟ والجواب أن المرأة إذا أكرهت على الزنا بملجئ كقتلها، إن لم تطاوع المكره رخص لها في الزنا ولا حد عليها، وهذا قول بعض أهل العلم. وإذا أكرهت بغير الملجئ سقط الحد عنها أيضا عند المطاوعة لوجود الشبهة، ولكن لا يرخص لها في الزنا أي في هذه الحالة. وفي كلتا الحالتين لا يحل لها أن تقتل نفسها لتنجو من عار الزنا، لأن قتل النفس جريمة ستضاف إلى الجريمة الثانية وجريمة العار والشرار، وهي جريمة الزنا عياذا بالله تعالى. لا يقبل الله تعالى من المرأة أن تفعل هذا، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعلي فلا يجوز للمسلمة إذا وقعت في الزنا سواء كانت مكرهة أو كانت بغير إكراه، لا يجوز لها لا أن تقتل نفسها ولا أن تقتل من في بطنها. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا مسألة الإضراب المؤدي للهلكة والموت. والإضراب المقصود هنا هو الامتناع التام عن الطعام والشراب، ويلجأ إليه بعض المظلومين، أسأل الله أن يفرج عن كل مظلوم وعن كل مهموم، يلجأ إليه البعض للفت الأنظار إلى قضيتهم. ولكن الشرع الحنيف يؤصل أن الإضراب عن الطعام المفضي إلى الموت يكون حكم صاحبه حكم المنتحر، وهذا هو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم المعاصرين. فالإضراب المفضي إلى الموت لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. خلاصة ما قلنا يا إخوان: الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر، لا يجوز لمسلم تحت أي ظرف وبسبب أي مشكلة نفسية اقتصادية اجتماعية أخلاقية سياسية، لا يجوز له أبدا أن يبادر ربه عز وجل بنفسه. ثانيا، استحلال الانتحار كفر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل الذنب، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. إن يقول إن الانتحار حلال مش حرام. ثلاثة، من جهل حاله، يعني واحد انتحر وجهل حاله، فالأصل إثبات الإسلام له، فهو يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، ويعزى أهله فيه، ولا يصلى عليه أهل الفضل، ولا يصلي عليه أهل الفضل وأهل الإمامة في الدين. كذلك لا يجوز لمسلم قتل نفسه لضر نزل به من مرض أو فاقة أو فقد حبيب أو عزيز. والجندي المسلم إذا خشي الوقوع في الأسر أو وقع فعلا لا يجوز له قتل نفسه، ولا مانع أن يكذب على العدو ويوري، فإن الحرب خدعة. كذلك لا يجوز للمسلم أن ينتحر خشية من الوقوع في المعصية، ولا يجوز للمرأة التي أكرهت على الاغتصاب أو على الزنا أن تنتحر أو أن تقتل وليدها. هذا ملخص هذا الموضوع. وفي الختام أقول لكل أخ كريم جرعة أمل، تذكر دائما قول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس من روح الله، لا تيأس من روح الله أبدا، واستعن بربك واستعن به سبحانه ولا تعجز، وأيقن أن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، وأن الذي بيده أن يفرج ما أنت فيه هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الذي يفرج عنا وعنك وعن عموم أهل الإسلام هو الله. فإياك والإحباط، إياك واليأس، وإن انتابك يأس أو إحباط فبادر بالتوبة والاستغفار، واستعن بالله على نفسك تعان وتوفق ويفتح عليك. والله يا إخواني علم الله أن هذه الكلمات خرجت من قلبي على لساني، وعلم الله أنني أود أن أصرخ بهذه الكلمات في أذن كل أحد. الحياة جميلة بطاعة الله، فإياك أن تقتل نفسك مهما تكن الظروف. في الختام أنا بحبكم في الله، ووالله بتمنى إن أكون سبب في إذهاب الهموم والغموم عنكم. في الختام نفسي إن كلماتي دي تثبت إخواني، وإن هي تدفع عنهم شبهة شيطانية خطيرة وهي قتل النفس. عملنا لكم خطين، خط اسمه افتح لي قلبك، اللي عنده أي مشكلة ومحتاج أخ معين أنا معاه، رقمه 010-12-9-33. وعملنا لكم خدمة دعوية لهداية الناس على الواتساب، رقمها 010-350-2. ياريت ان انتم ترسلونا وتتواصلوا معانا على الرقمين دول، او على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك، او على جروب علي قاسم على الفيسبوك، او على القناة الرسمية لعلي قاسم على الفيسبوك. يا اخواني انا معاكم وعايز اتواصل معاكم، ونفسي ان انتم تتواصلوا معايا. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاقوال والاعمال والاحوال، وأسأل الله تعالى أن يذهب عنا وعنكم الهموم والغموم والأحزان، وأن يفرج عنا وعن بلادنا وعن أمتنا وعن شبابنا وعن نسائنا ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.